الشريط الثالث عشر من كنوز السيرة النبوية، ويشتمل على حجة الوداع ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا عناه، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحبه: فمن رأي؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع، فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: ما هو؟ قال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال صلوات الله: لعل وراءك أحدا يثرب عليك، أي يرد عليك. فقال: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر موفق. كافر الناس تحبه وتتبعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلعنهم صلوات الله عليه وسلم، وكتب لهم كتابا طويلا. ثم أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح يفقههم في دين الله تبارك وتعالى، وكان قد قال لهم: لأرسلن عليك معكم أمينا حق أمين. فأرسل أبا عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة. ومن الوفود التي وفدت كذلك أو وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني سعد بن بكر. يعني ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله، أي ربطه، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ هذا طبعا من جفاء الأعراب. قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: محمد؟ قال: نعم. فقال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك، لا تتضايق مني. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. فقال: أنشدك الله إلهك وإله أهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاة والزكاة والحج والصيام، يسأله عنها بهذه الطريقة. ثم قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ولا أزيد ولا أنقص يعني عن ذلك شيئا. ثم انصرف إلى بعيره فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وفي رواية مسلم أن هذا الرجل قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أفلح والله إن صدق. ثم قدم على قومه هذا الضمام، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما قال بئست اللات والعزى. فقالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرص والجنون والجذام، كيف تسب هذه الآلهة لا تصيبك بشيء؟ قال: ويلكم، إنهما أي اللات والعزى ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. وهذه من بركات بعض الناس على أقوامهم، أنهم يسلمون بفضل دعائهم لهم أو نصيحتهم لهم أو محبة القوم لهم أو غير ذلك من الأسباب. وممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن حسان البكري. قال الحارث بن بكري: هذا خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العلاء بن الحضرمي كان واليا على البصرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يشتكي من العلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني ثميم منقطع بها، يعني ما عندها أحد. فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ يعني تحملني معك. قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا مليء، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أن يرسله، هذا في ذات السلاسل. قال: فجلست، فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم ما بين تميم شيء؟ يعني بين قبيلتك بني بكر وبين قبيلة بني تميم. قلت: نعم، وكانت الدائرة عليهم، يعني غلبناهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. يقول: فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء، يعني اجعل بيننا وبين تميم حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا، واجعل الدهناء بيننا وبينهم، وفي رواية: واجعلها لنا، أي الدهناء لنا. يقول: فحميت العجوز واستوفزت، يعني غضبت لقومها واستوفزت، وقالت: يا رسول الله، أين يضطر مضرك؟ يعني العجوز تدافع عن قومها فتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت من مضر وتميم من مضر، وهذا بكري بعيد من ربيعة، فكيف تكون معه ضد مضر؟ فقالت: يا رسول الله، وأين يضطر مضر، مضرك يعني قبيلتك؟ فقال هذا البكري: إن مثلي ومثلك ما قال مثل ما قال الأول: معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. فقالت هي: وما وافد عاد؟ فقال: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة وقال: اللهم إنك تعلم، لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. يعني عاد أصابها القحط، فطلبت من هذا الرجل أن يذهب ويستسقي لها، وكانت ترى وعاد منازلها في اليمن هناك عند حضرموت واليمن وعمان في هذه المنطقة، فكانوا يرون أن السقية تكون في مكة شرفها الله، فأرسلوا هذا الوافد ليستسقي لهم الله تبارك وتعالى. فذهب هذا الرجل يستسقي لهم. يقول: فقلت: اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأومى إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمادا، لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه أرسل إليهم من الريح إلا بقدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. يعني أن هذا الرجل كان وافد عاد ليطلب لهم المطر، فطلب لهم العذاب، فكان العذاب والعياذ بالله. وكذلك ممن وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد صداع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا وهيأ بعثا استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة وعقد له لواء أبيض ودفع إليه راية سوداء وعسكر معه 400 من المسلمين، وأمره النبي أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء يعني قوم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم يقال له زياد بن الحارث من صداء هؤلاء، وعلم بالجيش أنه سيذهب يغزو قومه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي، إن أنا أدعوهم الإسلام لا ترسل إليهم الجيش. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد وخرج الصدائي إلى قومه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا منهم، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله دعهم ينزلوا علي، فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم وكساهم، ثم راح بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فقالوا: نحن لك على من وراءنا من قومنا. فرجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع كما سيأتي. هذه قصة الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك وفود أخرى وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ذكرناه من هذه الوفود كفاية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في يوم السبت لأربع بقينا من ذي القعدة السنة العاشرة من هجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تهيأ صلوات الله وسلامه عليه للحج، فترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه يرويها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول بعد أن سأله محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يقول: قلت لجابر: أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن، أي أشار بيده تسعا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس، يريد 9 سنين في المدينة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، يقول: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذه السنة بالنسبة للحائض والنفسة، أنها إذا جاءها الحيض أو النفاس قبل إحرامها فإنها تحرم وتغتسل للإحرام وتلبي، ولكنها لا تطوف في البيت. فقال لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. يقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء أي ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، بيداء مكان قريب من ذو الحليفة، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، أي أن الناس كثر الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، يعني أن الناس منهم من يلبي كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يلبي غير تلبيته كقول بعضهم: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، وقول بعضهم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يكبر وبعضهم يحمد وبعضهم يهلل وهكذا. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة أي مع الحج، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن أي ركن اليماني، فرمل الركن اللي هو الحجر الأسود، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو المشي السريع قريب من الجري، يقول: ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا القائل. فكان أبي يقول هو جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول، ثم رجع إلى الركن فاستلمه الحجر الأسود بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبله الكعبة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة. هذه السنة الآن تركها كثير من الناس، فهم لا يعدون أن يصلوا إلى المروة فينزلون مباشرة إلى الصفا، وهكذا من الصفا إلى المروة. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صعد الصفا في البداية استقبل البيت وكبر الله تبارك وتعالى، ثم وحده، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يعيدها، ثم يدعو، ثم يعيدها، ثم يدعو، ثم يبدأ بالسعي صلوات الله وسلامه إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة قال مثل ما قال على الصفا، وهكذا إذا رجع إلى الصفا قال مثل ما قال على المروة، وهكذا سبع مرات، حتى إذا وصل إلى المروة في الشوط السابع الأخير لا يقول ذلك، لأن هذا الدعاء مع الذكر إنما يكون في بداية كل شوط. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بنا والأحرى أن نتبعها قدر المستطاع. يقول: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى. الوادي اللي هو الآن بين العلمين اللي هو يجري فيه الرجال يسعون سعيا حثيثا أي جيدا، وهذا خاص بالرجال دون النساء، والرمل كذلك خاص بالرجال دون النساء. يقول: حتى أتى على المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الحج ثلاثة أنواع: إما أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. المفرد هو الذي يفرد الحج وحده، والقارن هو الذي يقرن الحج بالعمرة، يعني مع بعض عمرة وحج، والمتمتع هو الذي يعتمر ثم يتحلل ثم يحج بعد ذلك أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. والظاهر الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، أي لجعلتها تمتعا، ولكنه ساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ساق الهدي فإنه لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يتم الحج. واختلف أهل العلم في أيها أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع، وجمع شيخ الإسلام تيمية جمعا لطيفا طيبا بين هذه الأقوال فقال لكلها فضل، فمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالأفضل له أن يفرد الحج، ومن ساق الهدي فالأفضل له أن يحج قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يحج متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك، وكما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول ألعامنا هذا أم للأبد، يعني العمرة مع الحج، فشبك رسول الله صلى الله عليه أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، أي قالها مرتين، لا بل لأبد الأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، علي كان في اليمن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة شرفها الله، وأمر عليا أن يأتيه في مكة إذا أراد الحج صلوات الله وسلامه عليه. فوجد علي فاطمة رضي الله عنها ممن حل، أي أدت العمرة وتحللت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، أي بعد ذلك أيام خلافته، فذهبت، يعني في العراق يقص هذه القصة، يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني كيف تفعل هذا، للذي صنعه، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذه جائزة، يعني يجوز الإنسان أن يعين النسك، وهذه السنة أن يعين نسكه، يقول لبيك اللهم حجا، هذا الإفراد، لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا القران، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا التمتع. هذه السنة، الإنسان يحدد النسك الذي يريده، وليس هذه النية، وإنما هذه تحديد النسك، تسمية النسك، وليس هذا من باب الجهر في النية، لأن النية محلها القلب في جميع الأعمال حتى الحج. علي ما حدد النسك بل قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. فلو خرج إنسان للحج ومعه جماعة سبقوه ولا يعرف ماذا نووا أو ماذا عينوا من النسك، فإنه له أن يفعل كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل، يعني أنا قارن اجعلها قرانا. قال علي فكان جماعة الهدي الذي قدم به يقول جابر فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. السنة، أقل السنة، أن يقدم الإنسان هديا عبارة عن شاة، فإن كانت ناقة فهذا أفضل، فإن كانت ناقتين فهذا أفضل، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معه هدي، يعني إلا القارنين المتمتعون أحلوا، والمفردون لم يحلوا كذلك، والذين معهم الهدي لم يحلوا كذلك، يقول: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، أي يوم الثامن، فأهلوا بالحج، أي أحرموا بالحج من منى، أهلوا بالحج، قال: لبيك اللهم حجا. هذا بالنسبة للمتمتعين. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع. وهذه قصرا بدون جمع من عندي، جاءت في أحاديث أخرى، أما في الحديث هذا الذي في مسلم ليس في هذا. يقول: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة مكان قريب من عرفة وليس من عرفة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن قريش ما تخرج من الحرم، قريش ما تخرج من الحرم، يسمون أنفسهم الحمس، أي المتحمسون للدين، فهم لا يخرجون من الحرم، ما يدخلون عرفة أبدا. يقول: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، يعني قريب من عرفة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أي زالت يعني وقت الظهر، أمر بالقصواء، أي ناقته، فرحلت له، جهزت له وأوقفت له، فأتى بطن الوادي، أي عرنة، وادي عرنة، وأيضا عرنة ليست من عرفة، فخطب الناس، وهذه تسمى خطبة حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي أو تحت قدمي موضوع. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا القواعد العامة، يقول: أمور الجاهلية انتهت، دماء الجاهلية انتهت، هدر، وأول دم أضعه دم ابن عمي، وهو ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، بدأ بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ورب الجاهلية موضوع، أي هدر، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله بالإسلام، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي بيوتكم، لا يدخلن عليكم في البيوت أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن، أي إن عصينكم في هذا أو غيره، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ليس المقصود هو ضرب الألم، لأن المرأة ليست كالرجل، لا يعاملها كالرجال يضربها ضربا قويا، ولكن ضربا مهينا، المقصود منه الإهانة وليس المقصود منه الألم، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات يعيدها عليهم: ما أنتم قائلون؟ فيقولون: بلغت، فيقول: اللهم اشهد. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. طبعا هو لم يؤذن بنفسه، وإنما أمر بلالا كما في البخاري وغيره، ف فأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولم يصلي بينهما. وهنا جمع وقصر، أي يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ولم يصلي بينهما أي لم يصلي سنة الظهر الراتبة لأنه مسافر صلوات الله وسلامه عليه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، طبعا الكل مسافر لأن عرفة في الحج لا يصلى بينها وبين العصر سنة راتبة، حتى لو فرض أن هناك ناس من أهل عرفة أيضا لا يصلون هذه السنة الراتبة. ثم ركب رسول الله صلوات الله وسلم حتى أتى الموقفة أي عرفة. إذن ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، أي بعد أن صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة صلوات الله وسلامه عليه. يقول فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهي عند جبل الرحمة في عرفة، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة قالوا هم مجتمعهم بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أي وهو يدعو صلوات الله وسلامه عليه. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي سقط قرص الشمس ولا يرى. وأردف أسامة خلفه، أي في الطريق إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. وقد شنق للقصواء الزمام، أي أمسك به صلوات الله وسلامه، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، يعني كلما أتى مكان الرمل المجتمع أرخى لها حتى تسير. فالحبل هو المجتمع، مجتمع الناس أو مجتمع الرمل أو ما شابه ذلك. يقول كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. فصلى بها أي في المزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وصلاها صلاة جمع تأخير صلوات الله وسلامه عليه، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي النوافل. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. المشعر الحرام من ضمن المزدلفة. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، ودفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة لقريش، فهو خالفهم في الذهاب إلى عرفة، هم لا يذهبون إلى عرفة، فظنوا أنه سيقف في المزدلفة كغيره صلوات الله عليه من أهل مكة، فدفع إلى عرفة، فدفع الناس كلهم معه، حتى القرشيون المسلمون دفعوا معه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما رجع إلى المزدلفة ظنوا أنه سيبقى حتى تطلع الشمس كما كانت تفعل قريش، تبقى في المزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم أيضا صلوات الله وسلامه وخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وأردف الفضل بن العباس، يعني بدل أسامة بن زيد. قال وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني بنات يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، أي هؤلاء البنات يجرين على إبلهن، طبعا على النوق يجرين بهن، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، وهكذا حتى أتى بطن محسر. بطن محسر اللي هو وادي محسر، فحرك قليلا يعني أسرع، لأن هذا الوادي هو الذي أهلك الله فيه أهل الفيل. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، حصى الحذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هدي، إن هذا الهدي على النبي له ولعلي. ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بجزء، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذه السنة، إنسان يشرب ويأكل من مرق ذبيحته هديه ومن لحمها كذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي اتجه إلى البيت، فطاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم العاشر، حين ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء، والناس بين قائم وقاعد، تتكلم بما تكلم به بالأمس. قال أبو بكر خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليست البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية قال ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به. وأقام صلوات الله وسلامه عليه أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ويمحو آثار الشرك ومعالمها. وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا كما روى أبو داود عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبتي يوم النحر، ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر، وهي قول الله تبارك وتعالى:
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
نزلت عليه هذه السورة في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه، وفي يوم النفر أي 13 من ذي الحجة، نفر صلوات الله وسلامه عليه من منى، فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح، وأقام هناك بقية يومه وليلته، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، وكان قد أمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة ليستأنف صلوات الله وسلامه عليه بقية حياته. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعم الإسلام الجزيرة كلها وبدأ يخرج منها، بدأت طلائع توديع الحياة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في أمور من أبرزها أنه صلوات الله وسلامه عليه اعتكف في رمضان من السنة 10 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام، وكذلك تدارسه جبريل القرآن 2، وكان يتدارسه معه 1 في كل عام. وقال في حجة الوداع: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه سورة النصر في أواسط أيام التشريق، ونعيت له نفسه كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يجلسني مع الشيوخ فقال له عبد الرحمن بن عوف: إنك تقدم عبد الله بن عباس وفي أولادنا من هو في سنه أو أكبر. فأراد عمر أن يظهر لهم فضل عبد الله بن عباس، فقال لجمعهم: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى:
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
قال: ما تقولون في هذه الآية؟ قالوا: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أتم الله له الفتح أن يستغفر ربه ويتوب إليه. فالتفت عمر إلى عبد الله بن عباس فقال: وما تقول أنت؟ أكما يقولون؟ فقال عبد الله بن عباس: لا. قال: فما تقول؟ قال: هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم نعيت له. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قال عبد الله بن عباس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم بهذه الصورة أنه اقترب وقت وفاته، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله كذلك في أحاديث أخرى. في صفر من السنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء أحد كما ذكرنا في أول هذه السيرة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم. وقال بعض العلم أن الصلاة عليهم هنا بمعنى الدعاء، أي بمعناها اللغوي، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء انصرف إلى الأحياء وصعد المنبر فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. وخرج في ليلة ما في منتصفها إلى البقيع وهي مقبرة المدينة، فاستغفر لأهل البقيع وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم بشرهم قائلا: إنا بكم لاحقون. وفي آخر هذا الشهر، شهر صفر من سنة 11 من الهجرة، في يوم الاثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة اشتدت، حتى إنهم كانوا يجدون يعني شدة الحرارة من فوق العصابة، أي ما لف به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، واشتد به المرض، وكان المرض إذا أصابه يشتد به صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وأخرجه كذلك البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. وأخرج الإمام أحمد عن أسامة بن زيد أنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي، وذلك أنهم كانوا قد خرجوا ليغزوا الروم، وكان قد جهزهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا بمرض النبي استثاقلوا عن الخروج ليطمئنوا على حاله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أسامة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد أصمت فلا يتكلم، يعني عجز عن الكلام صلوات الله وسلامه عليه. قال أسامة: فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصوبها على وجهه. يقول أسامة: أعرف أنه يدعو لي، يدعو لأسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله إذا أحب عبدا ابتله، وأحب الناس إلى الله الأنبياء، لذلك يشدد عليهم سبحانه وتعالى بالبلاء ليرفع جل وعلا من درجاتهم. وأما غير الأنبياء فإنه كذلك يشدد في البلاء على الصالحين ليكفر عن سيئاتهم ولترفع كذلك درجاتهم. والمسلم لا يتمنى البلاء ولا يتمنى أن يفتن لعله ألا يصبر، ولكنه يسأل الله تبارك وتعالى لو ابتلاه أن يعينه على الصبر، أما أنه يتمنى البلاء فلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا. عن عبد الله بن عباس قال: إن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئة. فقام العباس بن عبد المطلب فأخذ بيده، أي بيد علي، فقال: إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. هذه فراسة، نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هو فيه، فتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت في ذلك المرض، وكان كما توقع. وبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ولما ثقل جعل يسأل أين أنا غدا، أين أنا غدا، ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء، فانتقل إلى عائشة، وذلك أنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فانتقل إلى بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه، يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه، يعني في الأرض ما يستطيع أن يمشي صلوات الله وسلامه عليه، حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة كنت أقرأ المعوذات على النبي صلى الله عليه وسلم وأنفث على نفسه وأمسح بيده على نفسه رجاء البركة، أي بركة يده صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم الأربعاء قبل موته بخمسة أيام صلوات الله وسلامه عليه زادت عليه الحرارة واشتد به الوجع وغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال هريقوا علي سبع قرب، هريقوا أي صبوا علي سبع قرب من آبار شتى. وهنا عدد السبع، يعني سبع قرب، هذا العدد له خصوصية، وذلك إن جاءت فيه نصوص كثيرة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، عجوة تمر المدينة، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. ومنها قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات، وهذا قال الحافظ سنده صحيح عند النسائي وغيره. ومنها الرقية المشهورة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومنها حديث من قال عند مريض لم يحضره أجله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفي من ذلك المرض، وهذا أخرجه النسائي كذلك. ثم أضف إلى ذلك الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وغير ذلك كثير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب، المخضب له الطشت أو الطست الكبير، وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم، يعني اكتفيت. وعند ذلك أحس بخفة لأن الحرارة شديدة فيحتاج إلى الماء حتى يطفئ هذه الحرارة العظيمة، وعند ذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة أي شيء من الصحة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تأسيس العقيدة من أول الدعوة إلى آخر الدعوة وهو يركز على أمر العقيدة، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. إن العبادة لا تتمثل فقط في السجود لغير الله تبارك وتعالى، العبادة حياة، الذبح، النذر، الطواف، السعي، الدعاء، الاستغاثة، الإخبات، الخوف، الرجاء، التقوى، العبادة كثيرة، التوكل، العبادة كثيرة. فلذلك العبد المسلم يجب عليه أن يصرف كل العبادة لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل الحياة كل الممات لله رب العالمين سبحانه وتعالى. والآن لو نظر الإنسان إلى حال الناس، لا أقول مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل مع قبر غيره صلوات الله وسلم ممن هم دونه بكثير، سواء كان من الأولياء أو من غير الأولياء، كيف يفعل بقبورهم؟ كيف أنها تعبد من دون الله وتدعى من دون الله ويطاف حولها ويذبح لهذه القبور وتدفع الأموال لأصحابها وتدعى من دون الله تبارك وتعالى ويتوسل بها ويخاف من أهلها؟ أي دين هذا؟ إن العبادة لا تجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى أن ننتهج العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم نزل صلوات الله فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. معنى كرشي وعيبتي أي جماعتي وأصحابي الذين أطلعهم على سري وأثق بهم وأعتمد عليهم. قال: فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال صلوات الله وسلامه مبينا أن الأمر قد أزف صلوات الله وسلامه، قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، وأبو بكر يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك لما قال أبو بكر هذه الكلمات الطيبة، قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، عندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر أي حسبكم كتاب الله، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاح. فلما أكثر اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني قوموا عني، إنه لا ينبغي أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم خصام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقال: كيف منع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب ذلك الكتاب؟ فنقول: إن عمر لم يمنع النبي صلوات الله وسلامه، وإنما أشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه من التعب الذي ألم به. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فعمر رضي الله عنه يعلم أن الدين قد كمل وأن الأمر قد تم، فأراد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا الكتاب واجبا لأمر النبي بكتابته، ولكان قد كتم شيئا من الدين، وهو لم يكتم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه بلغه شفاهية صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده، قال: فخشيت أن تفوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من الوجع كان يصلي في الناس جميع الصلوات، صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه قبل الوفاة بأربعة أيام بعد صلاة المغرب، وكان قد قرأ فيها سورة المرسلات صلوات الله وسلامه عليه، ثقل عند العشاء، ما استطاع أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة كما الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قالت عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه حضرت الصلاة فأذن بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا، وأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض صلوات الله وسلامه عليه من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، ثم أتى وجلس إلى جنبه إلى الأعمش، فكان النبي يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبو بكر، فقال برأسه نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر صار مأموما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الشاهد أنه كذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين وقعت قريب من هذه الحادثة عن عائشة قالت ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صبوا إلي ماء في المخضب، قلنا هو المخضب هو الطست، ففعلنا. قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه. شدة المرض مع شدة الحرص على أداء الصلاة في جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال يا عمر صلي بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهم العباس والثاني علي طبعا لصلاة الظهر، فلما رأه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. وفي مرضه صلوات الله وسلامه عليه أنفق ما بقي عنده من مال صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مسندته إلى صدرها يا عائشة ما فعلت تلك الذهب، إن عنده شيء من الذهب، قالت هي عندي، قال فأنفقيها. ثم غشي عليه وهو على صدرها، فلما فقال أنفقت تلك الذهب يا عائشة وهو على صدرها كيف تنفقها؟ قالت لا والله يا رسول الله. قالت فدعا بها فوضعها في كفي فعدها فإذا هي 6 دنانير يعني من الذهب، فقال ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وعنده هذه، فأنفقها كلها ومات في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في ذكر تركته صلى الله عليه وسلم كم ترك صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء آخر يوم من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن المسلمين بينهم في صلاة الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، إن حجرة ملاصقة في المسجد، ثم تبسم يضحك أي فرحا بهم صلوات الله وسلامه عليه، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف أي ليرجع يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني يتركوا الصلاة ويقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلوات الله أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة صلوات الله وسلامه، أخرجه البخاري في صحيح، ثم لم يصلي بعدها. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء، يعني أسر إليها فسارها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، قالت عائشة: فسألنا عن ذلك أي فيما بعد، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي بعض الروايات عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. هديا وسمتا ودلا كلمات متقاربة تدل على معنى واحد وهو الهيئة الظاهرة. تقول: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة بقيامها وقعودها، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض صلوات الله وسلامه عليه دخلت عليه فأكبت عليه تقبله، ثم بكت فاطمة ثم ضحكت لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني ضحك ثم بكاء، فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فقالت فاطمة: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن، أي يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة مرة، وأنه عارضني العام، يعني هذه السنة، مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي. قالت فاطمة فبكي، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت فاطمة فضحكت. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها الكرب الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت وقالت: وا كرب أباه، قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظهر أثر السم الذي أكله في خيبر في آخر السنة السادسة وأول السنة السابعة صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان يقول لعائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، الأبهر والعرق المتصل بالقلب. وأوصى الناس صلوات الله وسلامه وقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وبدأ الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسندته عائشة إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك، تقول عائشة: وأنا مسندته على صدري بين السحر والنحر، النحر رقبة والسحر الصدر، تقول: وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، أي ينظر إلى عبد الرحمن بن عوف وإلى سواكه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، يريد أن يستاك صلواته، فتناولته يعني أخذت السواك من عبد الرحمن، فلينته وقضمته وطيبته وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن بالسواك أحسن ما كان مستنا صلوات الله وسلامه عليه. تقول: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه ويمسح بها على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السماء وتحركت شفتاه. تقول عائشة: فأصغيت إليه فإذا هو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول: كرر الكلمة ثلاثا ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم، قالت: فظننت أنه يخير. وهو كما قال أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح الذي مر بنا أن النبي صعد المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فهذا هو التخيير. وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. قال ابن كثير: هذا صحيح، هذا إسناد صحيح. وهذا كان يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول في الضحى في السنة 11 من مهاجره صلوات الله وسلامه عليه، وقال: وكانت قد تمت له 63 سنة. قال ابن مسعود: لئن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا، كما قال الله: أفإن مات أو قتل، صلوات الله وسلامه عليه. وأظلمت المدينة. قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نفضنا عن رسول الله الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. قال الحافظ ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين. ولما مات أي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. تريد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وحثو التراب عليه خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه وشدة محبتهم له. وسكت أنس ولم يجبها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا إلا أن قهرنا على فعله امتثالا لأمره صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، هذا ليس من النياحة المنهية عنها، بل هذه من النياحة المباحة، من النعي المباح. أما النياحة التي يكون فيها رفع الصوت وتقطيع الثياب وشد الشعر فهذه هي المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها، والصالقة التي تصيح بصوتها، والشاقة التي تشق ثيابها على من مات. وقف عمر وقد أخرجه الخبر عن وعيه فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران عندما ذهب إلى لقاء ربه، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وأقبل أبو بكر من السنح، وهي منطقة قريبة من المدينة كان فيها، عندما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي لما نظر إليهم وهم يصلون، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إلى أهله، عنده زوجة في السنح وهي حبيبة بنت جندب، فذهب إليها. فلما بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع رضي الله عنه، فدخل المسجد ولم يكلم الناس، ثم دخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله بين عينيه وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس فأتركه، وأقبل على الناس، وأقبل الناس إليه، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى:
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعفرت حتى ما تقلني رجلاي، يعني سقطت، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال ابن عمر: لما قرأ أبو بكر الآية وكأنما على وجوهنا أغطية فكشفت. أما تركة النبي صلى الله عليه وسلم فعن عمر بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وفي يوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل العباس وعليا والفضل وقثمة ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوسى ابن خولي أو خولى، فكان العباس والفضل وقثم يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه. ثم كفنوه في 3 أثواب بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة ولا عمامة، وأدرجوه فيها إدراجا. الإدراج هو أن توضع الثياب على الأرض 3 فوق بعض، ويوضع الميت فوقها، ثم يوضع الثوب طرف الثوب الأول على الميت، ثم طرفه الثاني، ثم طرف الثوب الثاني، وطرف الثوب الثالث، وهكذا حتى يلف الميت بها كلها. واختلفوا في موضع دفنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته وجعل القبر لحدا. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت 3 أقمار وقعن في حجري، يعني رؤيا. فسألت والدها أبا بكر، فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير أهل الأرض 3، أخرجه البيهقي، وقد دفن خير أهل الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر. ودخل الناس الحجرة أرسالا، عشرات لصغر الحجرة، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمهم أحد. وصلى عليه أولا أهل عشيرته أي قبيلته، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الصبيان صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصلى عليه جماعة. قيل لأمرين اثنين: الأول ليباشر كل واحد منهم الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، الثاني لتتكرر الصلاة عليه من كل فرد فيصلى عليه صلوات كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. واستمرت صلاتهم عليه يوم الاثنين ويوم الثلاثاء حتى دخلت ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء التي دفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا نقول: الكل يموت، العصاة يموتون، والطائعون يموتون، الرسل يموتون، وأعداء الرسل يموتون، المقربون، الأغنياء والفقراء، الكل يموت. إن الله تبارك وتعالى نقل نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة عالية رفيعة ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها، ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وآخرتهم. قال تعالى:
كل نفس ذائقة الموت.
وقال:
إنك ميت وإنهم ميتون.
وقال:
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وقال جل ذكره:
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن فهم الخالدون.
وقال جل ذكره:
كل شيء هالك إلا وجهه.
وقال:
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وهو كما قال الشاعر: أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كا كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه قبر ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. وقيل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأشعار شيء كثير طيب، من ذلك ما قيل: وهل عدلت يوم رزيئة هالك، رزيئة يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية ثقيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل. نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مما رثي به صلوات الله وسلامه عليه ما قاله عبد الله بن أنيس يرثي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أنيس: تطاول ليلي واعترتني القوارع، وخطب جليل للبلية جامع. غدا تنع الناعي إلينا محمدا، وتلك التي تستك منها المسامع. فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها، ولكنه لا يدفع الموت دافع. فآليت لا أثني على هلك هالك، من الناس ما أوفى ثبير وفارع. ولكنني باك عليه ومتبع، مصيبة إني إلى الله راجع. بهذا أمرنا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا شاعر النبي حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتمهد. ولا تمتح الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد. وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد. بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد. معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلاء فالآي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا بها واراه في الترب ملحد. ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجن تسعد. يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لها محصيا نفسي، فنفسي تبلد. إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وقيلت كذلك أشعار أخرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن نذكر بعضها. منها ما قاله حسان كذلك: ما ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي جزعا على المهدي أصبح ثاويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحدي جنبي يقيك ترب له في ليتني كنت المغيب في الضريح الملحدي يا بكر آمنة المبارك ذكره ولدته محصنة بسعد الأسعدي. وقيل كذلك في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله كعب بن مالك: يا عيني فابكي بدمع درى لخير البرية والمصطفى وبك الرسول وحق البكاء عليه لدى الحرب عند اللقاء على خير من حملت ناقة وأتقى البرية عند التقى على سيد ماجد جحفل وخير الأنام وخير اللها له حسب فوق كل الأنام من هاشم ذاك المرتجى نخص بما كان من فضله وكان سراجا لنا في الدجى وكان بشيرا لنا منذرا ونورا لنا ضوءه قد أضاء فأنقذنا الله في نوره ونجى برحمته من لظى. وغير ذلك من الأشعار كثير مما قيل في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت: بعدما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فجر الخميس أذن بلال بالفجر فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب فزادنا حزنا. ودفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة، ودفن أبو بكر معه وكان رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن عمر وكان رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة قال: لما سقط الحائط يعني بيت عائشة في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: ما هي إلا قدم عمر. وكانت توسعة المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك، فدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما هو موجود الآن. وهنا لا بد أن ننبه على هذه المسألة، ألا وهي حكم القبر في المسجد. لا بد أن نعلم أنه لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز أن يدفن ميت في مسجد، فلا يجوز أن تتخذ القبور مساجد. فإذا بني المسجد على القبر فإن المسجد لم يبنى على تقوى، فيجب أن يهدم المسجد. وإذا دفن ميت في مسجد فإنه كذلك لا يجوز، ويجب أن ينبش القبر ويخرج الميت من المسجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه ما بني مسجد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com